بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندك والمتصل الإمام حجة الإسلام الغزالي نفعنا الله بعلمه محمد وسائر الصالحين إلى يوم الدين. إلى أن قال: الركن الثاني إلى الشكر الحال المستثمرة من المعرفة، وهي الفرح بالمنعم مع هيئة الخضوع والإجلال. ومن يرسل إليه بعض الملوك فرسا فيتصور أن يفرح به من ثلاثة أوجه: من حيث إنه ينتفع بالفرس، أو من حيث إنه يستدل به على عناية الملك بشأنه وأنه سينعم عليه بما هو أعظم منه، أو من حيث إن الفرس يكون مركبا له حتى يسافر إلى حضرة الملك ويخدمه. والأول ليس من الشكر في شيء، فإنه فرح بالنعمة لا بالمنعم، والثاني داخل في الشكر شيئا لكنه ضعيف بالإضافة إلى الثالث. فكمال الشكر أن يكون الفرح بما يفتح الله تعالى من نعمه، لا بالنعمة من حيث هي نعمة، بل بها من حيث إنها وسيلة إليه، إذ بنعمته تتم الصالحات. وعلامة هذا ألا يفرح بكل نعمة تلهيه عن ذكر الله تعالى، بل يغتم بها ويفرح بما زوى الله تعالى عنه من شغل الدنيا وفضولها، وهذا أكمل الشكر. فمن لم يستطع فعليه بالثاني، وأما الأول ففرح بالنعمة لا بالمنعم، وليس ذلك من الشكر فيه شيء. الركن الثالث العمل، وذلك بأن يستعمل نعمه في محابه لا في معاصيه، وهذا لا يقوم به إلا من يعرف حكمة الله تعالى في جميع خلقه، وأنه لماذا خلق كل شيء. وشرح ذلك يقول: وقد ذكرنا منه طرفا في الإحياء، وجملته أن يعلم مثلا أن عينه نعمة منه، فشكرها أن يستعملها في مطالعة كتاب الله وكتب العلم ومطالعة السماوات والأرض ليعتبر بهما ويعظم خالقهما، وأن يستر كل عورة يراها من المسلمين، ويستعمل أذنه في سماع الذكر وما ينفعه في الآخرة، ويعرض عن الإصغاء إلى الهجر والفضول، ويستعمل اللسان في ذكر الله تعالى والحمد له في إظهار الشكر منه دون الشكوى. ومن سئل عن حاله فشكى فهو عاص، لأنه شكى ملك الملوك إلى عبد دليل لا يقدر على شيء، فإن شكر فهو مطيع. وأما شكر القلب فاستعماله في الفكر والذكر والمعرفة وإضمار الخير للخلق وحسن النية، وكذلك في اليد والرجل وسائر الأعضاء والأموال وغير ذلك مما لا ينحصر. فصل في من لم يتمكن من كمال الشكر: اعلم أنه إنما يتمكن من كمال الشكر من شرح الله صدره للإسلام، فهو على نور من ربه يرى في كل شيء حكمته وسره ومحبوب الله تعالى فيه. ومن لم ينكشف له ذلك فعليه باتباع السنة وحدود الشرع، فتحتها أسرار الشكر. وليعلم أنه لو نظر إلى غير محرم مثلا فقد كفر نعمة العين ونعمة الشمس، وكل نعمة لا يتم النظر إليها إلا بها، فإن الإبصار إنما يتم بالعين ونور الشمس، والشمس إنما تتم بالسماوات، فكأنه كفر نعم الله تعالى في السماوات والأرض. وقس على هذا كل معصية، فإنها إنما تمكن بأسباب يستدعى وجود جميعها خلق السماوات والأرض. ولهذا غور عميق أشرنا إليه في كتاب الشكر من كتاب الإحياء، من كتب الإحياء، ويكفيه كها هنا مثال واحد، وهو أن الله تعالى خلق الدراهم والدنانير لتكون حاكمة في الأموال كلها تعدل بها القيم، ولولاهما لتعذرت المعاملات، إذ لا يدرى كيف تشترى الثياب بالزعفران والدواب بالأطعمة، فإنها لا مناسبة بينهما، وإنما يشتركان في روح المالية، ومعيار مقدار رواجهما هو النقدان، فمن كنزهما كان كمن حبس حاكما من حكام المسلمين حتى تعطلت الأحكام، ومن اتخذ منهما آنية كان كمن استعمل حاكما من حكام المسلمين بالحياكة والفلاحة التي يقدر عليها كل أحد حتى يتعطل الحكم، وذلك أشد من الحبس. ومن أرضى فيهما وجعلهما مقصد تجارته بالمصارفة بين جيدهما ورديهما كان كمن شغل الحاكم عن الحكم فاتخذه سخرة لنفسه ليحتطب له ويكنس له ويكتسب له القوت، وكل ذلك ظلم وتغيير لحكم الله عز وجل في خلقه وعباده، ومعاداة لله تعالى في محابه. ومن لا ينكشف له بنور البصيرة هذه الأسرار عرف على لسان الشرع صورته دون معناه، وقيل له: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، إلى قوله تعالى: تكنزون. وقيل له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقيل له: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فالصالحون يقفون على الحدود ولا يعرفون أسرارها والعارفون إذا اطلعوا على الأسرار لأنفسهم وشاهدوا شواهد الشرع ازدادوا نورا على نور والعميان الجاهلون يحرمون الوقوف على الحدود والعثور على الأسرار جميعا فلا هم كعبيد أتقياء ولا هم كأحرار الكرام فهم الذين قال بهم ولكن حق قول مني لأملأن جهنم الآية وقال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وآيات الله عز وجل حكمته في خلقه وقد ألقيت إلى الخلق على لسان الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين كما فصلت في جملة الشريعة من أولها إلى آخرها وما من حد من حدود الشرع إلا وفيه سر وخاصية وحكمة يعرفها من يعرفها وينكرها من يجهلها وشرح ذلك يطول فليطلب من كتاب الشكر ولا يتصور تمام الشكر إلا ممن قام لله تعالى وحده مخلصا لا رغبة فيه لغيره فلنذكر الإخلاص
والصدق. جزاكم الله كما الإخلاص والصدق. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله الذي يهيئ من عباده من يرفعهم في مراتب الشكر له فلا تزال زيادته لهم من عجائب الفضل والجود لا حد لها من الحدود ولا قصر لها ولا قيود ذلكم فضل الكريم المنان الودود. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يجود ويتابع الجود ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود وحامل لواء الحمد في اليوم الموعود أحمد الخلق للخالق وأحمدهم لديه فصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الشاكرين وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة أهل التوحيد والإقبال والإنابة والشاكرين وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وأخبرنا أن الشكر يقوم من علم ومن حال ومن عمل. فأما العلم فما تقدم معنا أن هذا الشكر من أعظم المقامات العالية وهي من المقامات الباقية الدامة بمعنى أنها تدوم للمؤمنين بعد خروجهم من هذه الدنيا وتستمر معهم في البرازخ وفي القيامة وفي الجنة إلى الأبد لا يزالون في نعيم الشكر يتقلبون وهم من فضل الله يزدادون. وأن من المقامات الشريفة ما يشرف الله به عباده المؤمنين في العالم الدنيا ثم تنتهي بانتهاء الدنيا كمثل الزهد والخوف والصبر فمقامات شريفة ولكن عند الموت تنتهي ما عاد يبقى معنى للصبر ولا معنى للخوف ولا معنى في الجنة ولكن في الجنة شكر والشكر مستمر فهم في قبورهم يحمدون وعند القيامة كذلك الحمد لله الذي حيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور وفي الجنة وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله جل جلاله وتعالى في علاه. فهذا الشكر في علو مقامه يقوم على علمي أن المنعم في الحقيقة واحد فيقوم على معرفة المنعم ومعرفة النعمة وأن كل نعمة لا يمكن أن يكون مصدرها المستقل غير الإله عز وجل وكل ما عدا ذلك من الأسباب والوسائط فهي آلات مسخرة بأمره كما مثله في قلم الملك الذي كتب صرف الخلعة لأحد رعيته، فرأى الأمر مكتوبا بخط الملك وبقلمه، فلا يعتقد أن القلم فضلا في وصول هذه الخلعة إليه إلا من حيث أنه سبب مسكه الملك، لأنه بتحت سيطرة الملك وشكره للملك. وهكذا وإن كانت نفسيته تفرق بين القلم الذي كتبه الملك وقلم آخر، حيث أن هذا استعمل في وصال الخير إليه، لكن الموصل في الحقيقة هو الملك. فكذلك الوسائل والبسائط السماوات والأرض من فيهن أقلاما يخط بهن الحق ما شاء جل جلال، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال فالركن الثاني الحال. بعد هذا العلم والإيقان ومعرفتك لواسعات النعم التي لا تستطيع أن تعدها، فاعلم أن لك منعما من حقه أن تشكره، من حقه وتتأمل لما أنعم عليك بهذا، لما أوجدك ولما واصلك بنعمه. قال الفرح بالمنعم مع هيئة الخضوع والإجلال، هذا حال يثمرها ذلك العلم. ومن يرسل إليه بعض الملوك فرسا مثلا، يتصور أن يفرح به من حيث ثلاث حيثيات. أيوة، وجه من حيث أنه ينتفع بالفرس، تمام، معروف تنتفع به، وبعدين وجه من حيث أنه دليل على أن الملك له بك عناية، وأنه كما أنعم عليك بهذا إن شاء الله إذن من وقت إلى وقت بيواسيك وبيواصلك. هذا وجه ثاني. لكن وجه ثالث يقول أرسل إلي الفرس ليكون مركبا لي أتشرب الوصول إليه، وأذهب إلى عنده وأقابله. الله، فاستعمل الفرس في هذا وجاء إلى قصر الملك وقال يلاقي الملك، هذا هو الشاكر الذي في أعلى درجة. أما الأول قال ليس من الشكر في شيء، أرسل لي الفرس من شأن أن أنتفع به، تمام، أنتفع به، هذا فرح بالنعمة ما هو بالمنعم، هذا فرح بالنعمة نفسها، ما هو من روح استعمل الفرس حيث ما تريد. لكن الثاني في شائبة من الشكر، يقول المنعم هذا الملك اعتنى بي وإن شاء الله يعتني بي أكثر، في نوع من الشكر. لكن الشكر الحقيقي استعمل الفرس للوصول إلى الملك. حيوة، أنت أدركت الآن حق النعمة وقمت بحقها وشكرت المنعم جل جلاله. قال فكمال الشكر أن يكون الفرح بما يفتح الله تعالى من نعمه، لا بالنعمة من حيث هي نعمة، بل بها من حيث أنها وسيلة إلى المنعم، للقرب زيادة، للمعرفة زيادة، للمحبة زيادة، للرضا زيادة. هذا مقصود، كل نعمة أنعم بها عليك تزداد قربا، تزداد حبا، تزداد معرفة، تزداد رضا منه وعنه. إذا عرفت هذا قمت بحقها فقد شكرت، فقد شكرت. قال وعلامة هذا ألا يفرح بكل نعمة تلهي عن ذكر الله، لأن هذه تسمى إذن في لسان القرآن نعمة وليست بنعمة. ما ألهاك من الموافقات للنفس من صحة أو من مال أو من تسخير أسباب ألهاك عن ذكر الله فهو نعمة وليست بنعمة، لأن النعمة لذة تحمد عاقبتها. قال تعالى فأخرجنا من جنات العيون وكنوز المكرمين ونعمة كانوا فيها، ما قال نعمة قال نعمة، فالذي كان معهم من الملك والقوة والكنوز كانت نعمة ليست بنعمة، لأنهم ما استعملوها فيما يرضي الرب جل جلاله، ولا تقربوا بين الرب فعاقبتها سيئة. ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوهم في الغرفات آمنون. هم الذين يفرحون بمجرد المال والولد، رد الله عليهم في القرآن وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن إن قل إن الله يبسط رزقا من يشاء وقل إن ربي يبسط رزقا من يشاء ويقول وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فهؤلاء يتقربون بالمال وبالولد بكل ما يعطيهم يتقربون إليه يبذلون في مرضاته الذين آمنوا وعملوا صالحا هؤلاء فيتحول كله إلى نعمة لهم فليك لهم جزاء الضعف بما عملوهم في الغرفات آمنوا وأما الذين والذين يسعون في السماء معجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط رزقا من يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ما يعني أعطيناكم المال لتتقربوا إلينا تنفقوا من أجلنا ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فهذه مهمة المال يقول قال ويفرح بما زوى الله تعالى عنه من شغل الدنيا وفضولها وهذا أكمل شكري فمن لم يستطع عليه بثاني وأما الأول ففرح بالنعمة فقط لا بالمنعم فليحذر المؤمن أن يقف عنده ينتفع بما أتاه الله من النعم لأغراضه ولمقاصده وحده لا تقف عن هذا ما هو حال المؤمن هذا حال من عرف أن له منعم عمله أن يوصل هذه النعمة بالمنعم في فكره وفي ذكره وفي شعوره يصلها بالمنعم جل جلاله وخير شيء أن يستعملها آلة للقرب منه جل جلاله وللتقرب إليه فهذا تمام النعمة وهذا الركن الثاني الحال ويلحقه العمل والعمل أن يستعمل نعمه في محابه لا في معاصيه وهذا يقوم به من يعرف حكمة الله في جميع الخلق لماذا خلق كل شيء قال وأشار إلى معاني من ذلك في إحياء علوم الدين وهو يوقفك على معاني وراءه وهي توقفك على معاني وراءها وليس للعلم بأسرار الله من نهاية وجملته أن يعلم أن عينه مثلا نعمة من الله أعطاه الله إياه كيف نشكر نعمة البصر أن يستعملها في مطالعة كتاب الله كتب العلم النافعة مطالعة السماء والأرض ليعتبر ويدكر بما فيهما ويعظم خالقهما ويستر كل عورة يراها من المسلمين ويقضي بها حوائج المسلمين ويستعين بها على أداء الفرائض وترك المحرمات يستعين بها على إيصال المنافع للمسلمين يستعين بها على الجهاد في سبيل الله العين ويستعمل أذنه كذلك في سماع الذكر سماع القرآن سماع العلم النافع سماع النصيحة سماع حاجات المسلمين لقضائها وما إلى ذلك يعرض عن الإصغاء الهجري والفضول وكذلك اللسان يستعملها في ذكر الله في الحمد لله في إظهار الشكر منه دونه في تلاوة القرآن الكريم وفي قراءة حديث المصطفى محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله في نصح عباد الله في الدعوة إلى الله يستعمل لسانه في نصيحة المسلمين يستعمل لسانه في إبلاغ منهج الرحمن وتعليم ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ويستعمل لسانه لتربية الأهل والأولاد وتقويم خطاهم في الاقتداء وما إلى ذلك وهكذا فمن استعملها كذلك فهو شاكر ومن استعملها في كذب في غيبة في نميمة في سب لعن في شتم هذا كفر النعمة وكذلك قال شكر القلب تستعمله في الفكر والذكر والمعرفة وإضمار الخير لخلق الله تعالى وحسن النية وكذلك يدك ورجلك وسائر أعضائك وأموالك وأولادك وبيتك وكل ما عندك يمكن أن تصرفه في طاعة الله فتكون شاكرا أو تكفر بالنعمة وتنسى المنعم جل جلاله قال يتمكن من كمال الشكر من شرح الله صدره الإسلام فهو عند من ربه اللهم اشرح صدورنا للإسلام واجعلنا على نور منك يا ربنا يرى في كل شيء حكمته وسره ومحبوب الله تعالى فيه وهم على درجات في ذلك وعلى صفاء بالهم ونقاء بواطنهم وصفاء مراياهم وحسن الهاملة لهم، يعرفون تفاصيل الحكمة من وجود كل شيء ومن طلوع كل شيء ومن مجيء فلان ومن جلال ومن إقامة الدرس في المحل الفلاني ومن ومن حصول وصول هذه الرسالة ومن حصول المطر ومن حصول الحوادث التي تحدث في العالم، يعرفون حكمة الله تعالى والمقصود منهم أمام ذلك كله، فيقومون به بهم على درجات في هذا الوعي وفي هذا الفهم. كلما قرب من حضرة الرحمن أكثر انكشف له أسرار الحكمة أكثر، ولا يحيط بها غيره سبحانه وتعالى. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه جل جلاله. قال فيعلم أنه لو نظر إلى غير محرم بعين الشهوة كفر نعمة البصر. البصر كان فيه خلايا كلها مكفور بها، وكان فيه والحدقة والأجفان اللي عليها كلها كفرت بهذه النعمة. وهذا وحده، والشمس والضوء لأنك تراب ربد بشمس، وبل ما يكون هذا البصر ورؤيته بالشمس اللي بقوام البدن، وكفرت بنعمة البدن كله. والبدن ما قام إلا بأرض خلقت منها وسماء فوقك، ورجعت بالنظرة الحرام كفرت بالنعم كلها. لك جزء من الكفران بهذه النعم كلها. لا إله إلا الله. قال فقد كفر نعمة العين، نعمة الشمس، كل نعمة لا يتم النظر إليها إلا بها. إن الإبصار لم يتم بالعين ونور الشمس، والشمس لم تتم بالسماوات، فكأنه كفر نعم الله في السماوات والأرض. وقس على هذا كل معصية، فإنها إنما تمكن بأسباب يستدعي وجود جميعها خلق السماوات والأرض. وهذا غور عميق قال أشرنا إليه في كتاب الشكر من كتب الإحياء. قالوا خذ لك مثال واحد، خلق الله تعالى الدراهم والدنانير لتكون حاكمة في الأموال كلها، من هو اللي خلق بقية الأحجار وبقية المواد؟ لكن ميز هذا الذهب والفضة، ميزها سبحانه بترتيبه، ما هو بترتيب دولة ولا بترتيب جماعة ولا هكذا رتبها سبحانه وتعالى. فما يمكن أن تستبدل قيمة الأشياء بشيء غير الذهب والفضة ويقاس بها. لا، مدعوه الآن من النقود حقهم وهذا، وما يفرضون بهم السياسة وغيرها، أيضا مستندين إلى أنها النائبة عن الذهب والفضة، ولكن في ظرف من الظروف لابد تسقط ولا يبقى إلا نفس الذهب والفضة هو اللي تكون. وما من عملة يجتهد أهل دولتها على رفعتها وغلاءها بكل قواهم إلا ويأتي يوم تهبط وتسقط، لابد من ذلك، والله لابد من ذلك. أبى الله أن يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه. فأعلى ما عندكم من العملات اليوم لابد يجي يوم تكون من أرذل العملات وأسقطها، لابد. وإنما هي مداولات، وتبقى حقيقة القيمة في الذهب والفضة، لأن هذا ترتيب الصانع، ترتيب المالك الخالق جل جلاله، وترتيبات المحاولات من المخلوقين محصورة ومحدودة. وهكذا خلق الله لنا هذه الدراهم والدنانير تكون حاكمة في الأموال، تعدل بها القيم، لولاهما لتعذرت المعاملات. قول كم دحين عندي زعفران وعندي ثوب، كم قيمة الثوب من الزعفران هذا؟ والزعفران يجيب لي كم من الثياب وإيش من نوع من الثياب؟ وين الميزان دي يقيس به؟ ما شاء الله رجع للذهب والفضة، ذا يجيب كم ذهب، ذا يجيب كم، ومن هناك تجي المقايسة وتجي تبادل بين المواد الموجودة في الحياة. لا مناسبة بين الزعفران وبين الثوب مثلا، وإنما يشتركان في روح المالية. عندي بر وعندي دراجة الحين كم كم من هذه تساوي كم من ال كم قيمة الدراجة من البر؟ كم من البر بتجيب لي نوع من أنواع الدراجات ذا ولا كذا؟ مش مناسبه بين البر والدراجة إلا ميزان الدينار والدرهم. كما تجيب درهم كما تجيب درهم نعرف القيمة حقه ونقدر نقابل هذا بهذا. سبحان الله حاكم جعلها الله جعلها حاكم. قال يشتري كان في روح المالية فقط هذه المواد، لكن معيار مقدار رواجهما هو النقدان، ولذا من كان زان النقدين وحبسهما كمن حبس حاكم من حكام المسلمين حتى تعطلت الأحكام. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ما اتخذهم آنية صلحا، كان مثال جاب الحاكم وسخر ويقول حياك للثياب فلاح للأرض، حكم بيفك عليك أحوال الناس بيحكم، قال خلوه يزرع وخلوه يفلح وخلوه يحوك ثلاثة ثياب، لا حول ولا قوة إلا بالله. أي واحد بيقوم بهذا، المهم هذا مهمته أكبر. وأن أرباب استعملها في الربا، استعملها من الربا جعلها مقصد تجارة، ومن مثل من شغل الحاكم عن الحكم قال تعال هذا الحطب هذا قرب هذا صلح لي الغرفة هنا، حاكم بيحكم شغله بشأن نفسه، هذا أيضا حاكم يحكم في هذا، وقام يستعمل الربا والعياذ بالله تبارك وتعالى. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شغل الحاكم عن الحكم واتخذه سخرة لنفسه، يحتضب لك النسله وكتسب له القطع حوته، هذا كله ظلم. ومن هنا جاءت التحريمات، قال ومن لا ينكشف له بنور البصيرة هذه الأسرار عرف على لسان شرعي صورته دون معنى. والذين يكنزون فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول من شرب في إناء من ذهب وفضة فإنما يجرجر في بطن نار جهنم، هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما. كما قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي يؤدي هذا الشرب في أواني الذهب والفضة. نهانا الله ورسوله أن نتخذ أواني من الذهب والفضة، نعطلهما عن مهمتهما الأساسية. وقيل والذين يأكلون ربا لا يقوم لك كما يقوم ليتخبطه الشيطان من المس. شوفهم كم لهم في الربا الآن سنين وهم متخبطين ويسقطون، والدول الكبرى عليها ديون كثيرة في عندها مشاكل اقتصادية، وهم لهم في الربا سنين ولكن ما يقومون إلا كما يقوم ليتخبطه الشيطان من المس، ولا حل إلا يرجعوا إلى شريعة الذي خلق الذهب والفضة والأرض والسماء، هو هذا الحل هنا. من دون هذا ما لا يصلون إلى حل، لا يمكن. لا إله إلا الله. قال فالصالحون يقفون على الحدود ولا يعرفون أسرارها، والعارفون إذا اطلعوا على الأسرار بأنفسهم وشهدوا شواهد الشرع ازدادوا نورا على نور، والعميان الجاهلون لا وقفوا على الحدود وأمنوا بما قال الله والرسول ولا أدركوا الأسرار ولا عثروا عليها، فلا هم عبيد أتقياء ولا هم أحرار كرام، هم اللي قال فيهم ولكن الحق القول مني لأملأن جهنم الجنة والناس ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والناس لهم قلوب لا يفقهون بها ولا معينون لا يبصرون بها آذانون لا أدركوا الحكمة ولا استجابوا لنداء الشرع، أولئك كالأنعام بل هم أضلوا أولئك هم الغافلون. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ من علم أن ما أنزل إلى محمد الحق فهو بصير أبصر الحقيقة، وغيره أعمى أن لا يعلم أن هذا هو الحق فهو أعمى. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. العجيب كيف يجعلون العميان قادة، هذا مشكلة كبيرة، يجعل الأعمى قايد حقك، لا يشوف الحفرة ولا يشوف الهوة ولا يشوف الحية قدامه، لو يقودك لفين أعمى أنت قده، يخلي الأعمى هو اللي يقود. كل من لا يعلم أن ما أنزل على محمد هو الحق فهو أعمى، ما يصلح القيادة، ما يصلح القيادة أصلا. يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لأنه كان في الدنيا أعمى لكن ما يشوف نفسه أعمى، لحين ظهر العمى. قال: ربي لما حشرتني ما قلت. قال: كذلك هذا قاعد نسيت، أنت كنت إيش؟ أنت كنت أعمى، تظن نفسك بصير كنت؟ فهذه البصارة دي لك، شفت جدران ومواد، هذا البصارة هذا حقك. فكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرفه ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب رخد شد وأبقى. قال: وآيات الله وحكمته في خلقه، في خلقه ألقيت إلى الخلق على لسان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وفصلت في الشريعة، وما من حجم من حدود الشرع لو في سير وخاصية وحكمة يعرفها من يعرفها وينكرها من يجهلها. وشرح هذا طويل، ولا يتصور تمام الشكر إلا ممن قام لله وحده مخلصا له، لا رغبة فيه لغيره، لا رغبة لغيره. فلهذا كيف نذكر لك الإخلاص والصدق، كيف يقول؟ لأنه يتم به الشكر. ولا يكون شاكر إلا من أخلص لوجه الله وصدق مع الله المنعم جل جلاله وتعالى في علا بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه وعنهم. الأجر السادس في الإخلاص والصدق: اعلم أن الإخلاص حقيقة وأصلا وكمالا، فهذه ثلاثة أركان، وأصل النية إذ فيها الإخلاص، حقيقته نفي الشوف عن النية، وكمال الصدق. فالركن الأول النية. قال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومعنى النية إرادة وجهه تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الحديث. وقال: إن الملائكة ترفع صحيفة عمل العبد فيقول الله تعالى: ألقوها فإنه لم يرد بها وجهي، واكتبوا له كذا وكذا. فتقول الملائكة: إنه لم يعمل منها شيئا. فيقول الله عز وجل: إنه نواه، إنه نواه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أربعة،
الناس أربعة،
الناس أربعة: رجل آتاه علما ومالا فهو يعمل بعلمه وفي ماله. فيقول رجل: لو آتاني الله تعالى ما آتاه لعملت كما يعمل، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه مالا ولم يؤته علما فهو يقبض بجهله في ماله. فيقول رجل: لو آتاني الله تعالى ما آتاه لعملت كما يعمل، فهما في الوزر سواء. وقال: من غسى وهو لا ينوي إلا إقبالا فله ما نوى. ورؤيا أن رجلا من بني إسرائيل مر بكثبان من رمل في أيام قحط، فقال في نفسي: لو كان هذا الرمل طعاما لقسمته بين الناس. فأحمه تعالى إلى نبيهم كله: إن الله تعالى قد قبل صدقتك وشكر حسن نيتك وأعطاك ثواب ما لو كنا طعاما فتصدقت به. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال مقتول؟ قال: أراد قتل صاحبه. وقال: من تزوج امرأة على صداق وهو لا يروي أداءه فهو سالم، ومن ادان دينا وهو لا يروي قضاءه فهو سالم. فصل في بيان حقيقة النية. حقيقة النية هي الإرادة الباعثة للقدرة والمنبعثة عن المعرفة. وبيانه أن جميع أعمالك لا تصح إلا بقدرة وإرادة وعلم، والعلم يهيج الإرادة، والإرادة باعثة للقدرة، والقدرة خاطبة للإرادة بتحريك الأعضاء. مثاله أنه خلق فيك شهوة الطعام، إلا أنها قد تكون فيك راكدة كأنها نائمة، فإذا وقع بصرك على الطعام حصلت المعرفة بالطعام، فانتهدت الشهوة للطعام فامتدت إلى اليد، وإنما امتدت بالقوة التي فيها المتيعة لشرد الشهوة، وانتهدت الشهوة بحصول المعرفة المستفادة من طريقة الحس. وكما خلق فيك شهوة للأشياء الحاضرة، خلق فيك أيضا ميلا إلى اللذات الآجلة،
ينتهي ذلك الميل بإشارة المعرفة الحاصلة من العقل والقدرة أيضا تخدم هذا الميل بتحريك الأعضاء فالنية عبارة عن الميل الجازم الباعث للقدرة والذي يكزو قد يكون الباعث له ميلا إلى المال فذلك نيته وقد يكون الباعث ميلا إلى ثواب الآخرة فذلك نيته فإذا النية عبارة عن الإرادة الباعثة ومعنى إخلاصها تصفية الباعث عن الشوق.
الله أكبر. يتحدث عن الإخلاص والصدق، رزقنا الله الإخلاص والصدق وألحقنا بخيار الخلق الحاجين قصب السبق. يقول للإخلاص حقيقة وأصل وكمال، فأصله النية وحقيقته نفي الشوائب عن هذه النية وما يختلط بها فتكون خالصة، وكماله الصدق، فالصدق يتناول الإخلاص وبقية الصفات، فالصدق عام وهو الكمال. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، كل صادق مخلص، لكن ليس كل مخلص صادق، مخلص ما بلغ ذروة الكمال، لكن كل صادق فهو مخلص. المخلص لا رياء له، الصادق لا عجب له، صادق لا عجب له، والعجب أخفى من الرياء. فالله رزقنا الصدق في معاملة الدروب، ويقول اجتماع جميع القوى الظاهرة والباطنة على المقصود وأداءه على وجه، هذا الصدق. تجتمع بجميع قواك الظاهرة والباطنة على المقصود وتؤدي على أحسن وجوه بكل ما تستطيع من إتقان، هذا الصدق. الحقنا اللهم بالصادقين. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال فالركن الأول هو النية. قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بغضاء يريدون وجهه، بل قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بغضاء يريدون، قال والإرادة الوجه له وهذا النية. إنما الأعمال بالنيات، ملائكة ترفع صحيفة عمل العبد يقول الله ألقوها لم يرد بها وجهي، ولكن يقول الله الملائكة اكتبوا له كذا كذا، يقول ربنا ما رأينا عمله، قال إنه نواه، نواه بصدق، فيكتب له ثواب النية. ولهذا قال صاحب الناس أربعة، رجل أتى الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله، يحسن الزكاة والصدقات وصلة الأرحام ومواساة المحتاجين وإعانة الحاجة والضعف، ويتفكر بعلمه أحسن ما يحب الله الإنفاق فيه من الوجوه ينفق فيه، هذا عنده علم ومال. يقول رجل عنده علم ما عنده مال، لو أتاني لا تعالى ما أتى لا عملت كما يعمل، فهما في يجري سواء. وذا عنده مشاريع كثيرة وبناء أماكن وصدقات وأوقاف، وذاك ما عنده شيء، وهم في الأجر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته. ورجل أتى الله ماله ولم يؤتي علما فهو يخبط بجهله في ماله، ساعي يشتري الخمور وساعة يرابي وساعة يستاجر حد يوذي حد وساعة يستاجر الراقصات ويخبص في ماله. فيقول آخر رجل لو أتاني له مثل ما أتى لعملت كما يعمل، فهما في الوزر سواء. وذا قام دعارة وحفلات وذا ما صلى شيء، لكنهم بالنية معه. لو كان معي مثل ماله لعملت مثل ما يفلح، فهما في الوزر سواء، نعوذ بالله من غضب الله. ولهذا قال الغزو في سبيل الله كم أجره كم مكانته، قال لكن ده واحد نواه من الـ من الـ من الغزو عقال يعجبه، عقال حق جمل واحد يعجبه، قال بس له من الغزو كله ثوابه العقال، شيل العقال روح لكم. وين الثواب؟ ليتم قبار في سبيل الله ودخل جهنم، واليوم في سبيل الله روح بنية العقال، خلاص شو لك العقال، انت ما نويت الجهاد، ما نويت رضا ربك على كلمته وهكذا. لو أن رجل بني قروي أن رجل بني مر بكثبان من رمل في أيام قحط الناس في مجاعة وفي شدة، قال لو كان هذا الرمل طعاما يا ليت قسمته بين الناس، وهكذا يقول في نفسه، لكنه صادق كان. فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان قل له أن الله تعالى قبل صدقتك وشكر حسن نيتك وأعطاك ثواب ما لو كان الرمل هذا كله طعاما فتصدقت به. قال يا نبي أنا ما تصدقت إلا نويت قلبه، هو كذلك بالنية. ويقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال رسول الله القاتل ما بال المقتول، قال إنه كان حريص على قتل صاحبه، ذا بالعمل ذا بالنية كلهم سواء، نعوذ بالله. يقول من تزوج امرأة وهو ينوي ألا يؤدي صداقها ولا ينوي أداء الصداق فهو زاني بنيته. من ادان دين اشترى اخذ دين بقلبه ونيته ما بيسدده، هو سارق من اول يوم قده مكتوب سارق، لانه ما نيته ان يقضيه الا بس يضحك عليه دينه وبيشل نفسه بعدين فبهذه النيه يعد سارق، ويصير المال الذي اخذه حرام واستعماله له حرام ويعاقب عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا اله الا الله. وهكذا قالوا الدين شين الدين، ولكن ما يحبون الدين إلا لضرورة ولحاجة أو لشيء من مصالح الدين، وإذا استدانوا لله سبحانه وتعالى ورنيتهم الأداء فيعانون، ومن كان نيته الأداء والقضاء فيعان على ذلك. وحقيقة النية الإرادة البعثة للقدرة، القدرة تنبعث عن المعرفة وعن الإرادة تنبعث القدرة، ما أتى الله الإنسان من طاقة، فجميع أعمالك لا تصح إلا بقدرة وإرادة وعلم. العلم هي الإرادة والإرادة باعثة للقدرة، القدرة خادمة الإرادة بتحريك الأعضاء. فهكذا خلق فيك شهوة الطعام مثلا تكون راكدا، إذا وقع بصرك على الطعام تحركت. المعرفة بالطعام، انتهضت الشهوة للطعام، امتدت لليد هذه امتدت بالقوة التي هي الإرادة، والطعام مطيعة لإثارة الشهوة، وانتهضت الشهوة بماذا؟ بحصول المعرفة المستفادة من طليعة الحس، مظهر الحس في وجود هذا الطعام والإحساس بالجوع وما إلى ذلك. كذلك عندك وإن كان مخبية إذا فتشت تحصلها شهوة إلى اللذات الآجلة، ينتهي ذلك الميل بإشارة المعرفة الحاصلة من العقل، بل تندفع لأن تقاسي بعض المشاق لما في عقلك أن المستقبل له طيب وله مآل حسن، فأنت تنطلق. كذلك الموقنون الذين بالآخرة يوقنون أيقنوا وعلموا فانطلقوا، فصارت شهواتهم حيازة الدرجات العلا ومرافقة الأنبياء. الله أكبر. قال النية عبارة عن الميل الجازم الباعث للقدرة، والذي يغزو قد يكون الباعث له ميل إلى المال فذلك نيته، قد يكون الباعث ميل إلى ثواب الآخرة فذلك نيته. فالنية عبارة عن الإرادة الباعثة، ومعنى إخلاصها تصفيتها عن إرادة غير الله جل جلاله عن الشوائب. بعده
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه وعنكم إلى أن قال فصل في أن المقصود من الأعمال التأثير وعد القلب. إذا حصل العمل بباعث النية، فالنية والعمل بهما تمام العبادة، فالنية أحد جزائين العبادة، لكنها خير الجزائين، لأن الأعمال بالجوارح ليست مرادة إلا لتأثيرها في القلب، يميل إلى الخير وينفر عن الشر، فيتفرغ للفكر والذكر والمصرين له إلى الأنس والمعرفة اللذين هما سبب سعادته في الآخرة. فليس المقصود من وضع الجبهة على الأرض وتعود جبهتي على الأرض بل خضوع القلب، ولكن القلب يتأثر بأعمال الجوارح. وليس المقصود من الزكاة إزالة الملك، بل إزالة رذيلة البخل وهو قطع علاقة القلب من المال. وليس المقصود من أضحية لحومها ولا دمائها، ولكن استشعار القلب للطفى بتعظيم شعائر الله تعالى، والنية عبارة عن نفس ميل القلب إلى الخير، فهو متمكن من حذقة المقصود، فهو خير من عمل الجوارح الذي إنما يراد منه سراية الأثر إلى محل المقصود وهو القلب. ولذلك تؤثر جميع أعمال القلب دون الجوارح فيه أثرا ما، وعمل الجوارح دون حضور القلب هباء ولا أثر له. ومهما قصر معالجة المعدة فما يصل من الأدوية بالشرب إليها أنفع لا محالة مما يطلى به ظاهرة المعدة المعدة ليسري إليها أثره. وكذلك إذا لم يسري أثر الطلاء إلا إلى معدة كان باطلا. وبهذا التحقيق يعرف سر قوله صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله. فصل في تعدد النيات. إذا عرفت فضل النية وأنها تحل حدقة المقصود فتؤثر فيه، فاجتهد أن تستكثر من النية في جميع أعمالك حتى تنوي بعمل واحد نيات كثيرة. ولو صدقت رغبتك لهديت لطريقة رشدك. ويكفيك مثال واحد، وهو أن الدخول في المسجد والقعود فيه إرادة واحدة، ويمكن أن تنوي بها ثمانية أمور. أولها أن يعتقد أنه بيت الله عز وجل، وأن داخله زائر الله تعالى فينوي ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من قعد في المسجد فقد زار الله تعالى وحق على المزور
مزوري
إكرام زائره. وثانيها نية المرابطة لقول الله تعالى: ورابطوا، قيل معناه انتظار الصلاة بعد الصلاة. وثالثها الاعتكاف، ومعناه كف السمع إلى والبصر والإعضاء عن حلقات المعتادة، فإنه نوع صوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رهبانية أمتي القعود في المساجد، ورابعها الخلوة ودفع الشواغل، للزوم السر للفكر في الآخرة وكيفية الاستعداد لها، وخامسها التجرد للذكر وسماعه أو اسماعه لقوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد يذكر الله تعالى أو يذكر به كان كالمجاهد في سبيل الله تعالى. وسادسها أن يقصد إفادة علم تنبيها لمن يسيء الصلاة، ونهيا عن المنكر، وأمرا بالمعروف حتى يتسير بسببه الخيرات ويكون شريكا فيها. وسابعها أن يترك الذنوب حياء من الله عز وجل، بأن يحبس نفسه في بيته حتى يستحي منه أن يقارف ذنبا. وثامنها أن يستفيد أخا في الله، فإن ذلك غنيمة وذخيرة لدار الآخرة. والمسجد معشش أهل الدين المحبين لله
وفي الله. هكذا يقول المقصود من الأعمال تأثيرها في القلب. فإذا حصل العمل بباعث النية، فالنية والعمل بهما تمام العبادة. النية جزء أحد جزئي العبادة، لكنها أهم الجزئين وأكرمها وأشرفها. فالأعمال بالجوارح ليس مرادة إلا لتأثيرها في القلب ليميل إلى الخير وينفر عن الشر، فيتفرغ الفكر والذكر والفكر الصحيح والذكر الخالص يوصلين إلى الأنس والمعرفة، وهما سبب السعادة الكبرى. إذن ليس المقصود من وضع الجبهة على الأرض بل خضوع القلب، والقلب يتأثر بعمل الجوارح. فشرع لنا السجود ليخضع القلب، لي يتذلل القلب لربه، لي يتصاغر القلب لربه، لي يحوز كمال الخضوع لإلهه سبحانه وتعالى. ونستعين على زيادة خضوع القلب بوضع الجباه على الأرض تعظيما وإجلالا له جل جلاله. وهكذا ليس المقصود من الزكاة مجرد إزالة الملك، بل إزالة رذيلة البخل من القلب. ولن يلا، وقال الله في الهدي والأضاحي لن ينال الله لحومها ولا، ولكن يناله التقوى منكم، نية استشعار القلب للتقوى بتعظيم شعائر الله. فهي النية عبارة عن نفس ميل القلب إلى الخير. نعم، فهو متمكن من حدقة المقصود، فهو خير من مجرد عمل الجارحة، لأن عمل الجارحة إذا لم تصح فيه النية ما كان عبادة. لا إله إلا الله. وإنما يراد منه سراية أثر إلى محل المقصود وهو القلب، فبكل عمل صالح يزداد القلب نورا وطهرا وإيمانا. وإذا قصد معالجة المعدة فما يصير من الأدوية بالشرب إليها أنفع مما يطلى بظاهر المعدة ليسر إليها بالدهن. وكذلك إذا لم يسر أثر طلاء المعدة كان باطل، وكذلك سجدة ما تؤثر خضوع في القلب باطل. وإذا أكرم بسجود القلب يزداد بالسجدات هذه الظاهرة تمكن في السجود، في سجود القلب، لأن سجود القلب لا يرفع عنه صاحبه. قال وفي العمل الواحد يمكن تتعدد النيات، فمثلا قال المجيء للمسجد وجلوسه يمكن تنوي 8 نيات، أنه بيت الله فتزور ربك في بيته لك ذلك. تنوي المرابطة، واصبروا صابروا ورافع، أنت ترابط نصف ساعة ساعة ساعتين في المسجد وتنتظر الصلاة بعد الصلاة. تاني اعتكاف، من اعتكف قدر فواق ناقفة كأنما اعتق رقبة، ينوي الاعتكاف، ذا جالس في المسجد ذا جالس، ذا نوى الاعتكاف ذا ما نوى، هذا له ثواب اعتكاف هذا ما له ثواب الاعتكاف، هم جالسين في مكان واحد لكن هذا نوى وهذا ما نوى. وهكذا رهبانية متى القعود في المساجد، يقول الخلوة ودفع الشواغل للزوم السر للفكر في الدار الآخرة، والفكر في اسماء الله وصفاته، والفكر في أمر الشريعة وعلومها. خامسة التجرد للذكر وسماعه أو إسماعه، من غدا إلى المسجد يذكر الله تعالى أو يذكر به كأنك المجاهد في سبيل الله، هكذا جاء في حديث ابن حبان في صحيح، ورواية الإمام أحمد في المسند، يقول من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. يقول إذا في الحديث الآخر في الرواية الأخرى، من جاء إلى المسجد لا ينهضه إليه إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه. قال كان له كأجر حاج تام حجته في مجيئه إلى المسجد من أجل يتعلم ويعلم، حصل ثواب حج. نرجو كل جلسة نجلسها ندرك هذا الثواب إذا أخلصت نية لله، اللهم بفضلك أكرمنا. وكذلك يقصد إفادة علم تنبيها لمن يسيء الصلاة ونهي عن المنكر المعروف، هذا يمكن. وسابعها يترك أن يترك الذنوب، لأنه في وسط المسجد في حياة من الله يكون بعيدا عن الذنوب والمعاصي. والثامن يستفيد أخله في الله تعالى. ويمكن أيضا ينوي زيارة من في المسجد من إخوانه المسلمين ولو على عددهم نيات، وينوي زيارة الملائكة المحاضرين في المسجد ولو على عددهم ثواب. لا إله إلا الله. وينوي التعرض لنفحات الله جل جلاله تعالى في علاه، وينوي الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم اهتدى به، وينوي التشبه بالصالحين، وينوي تكثير سواد أهل المساجد، وهذا لك نيات. في مجيء واحد إلى المسجد وكذا كذا كذا نية، قالوا إنما زكت أعمال الصديقين بالنيات، زكت أعمال الصديقين بالنيات، الله يرزقنا إخلاص النية ويوفر حظنا منها، ولصالح النيات كن متحريا، يكون إيش متحريا مستكثرا منها وراقب واخشعي، لصالح النيات كن متحريا مستكثرا منها وراقب واخشعي. فكلما كثر عندك النيات الصالحة كثر لك النتيجة والأجر، وهكذا. والجماعة الأركان الأربعة حق الرياضة، رياضة الروح جمعها في بيت واحد، والنفس رضها باعتزال دائما والصمت مع سهر التجا وتجوعي، كما جمعها في بيت آخر له يقول بالرياضتي من صمت وخمصة مع التخلي عن الأضداد والسهري، وجمعها في بيت آخر ثالث يقول وكن في طعام والمنام وخلط ونطق على حد اقتصار وقلتي. الله ينفعنا بالصالحين بكلامهم وبنياتهم، فيستحضر ما يقدر عليه من النيات، ثم يدرج نيته في نيات العارفين والمقربين ونيات سيد المرسلين، يقول نويت ما نوع عبادك الصالحون، لأنه نيات كثيرة ما تصل إليها بفهمك ولا بعقلك، فيصيب لك طش من أثر نياتهم بأن تنوي ما نووا. قال سيدنا علي بما أهللت، قال بما أهل برسول الله، لما أردت الإحرام قلت اللهم إهلالا كإهلال نبيك، إن بحج بحج بعمرة بعمرة بحج بعمرة بحج بعمرة أنا وراه، إهلالا كإهلال نبيك صلى الله عليه وسلم، وهكذا شؤونهم. صليت خلفك نويته مثل ما قد نويت، لو تركب البحر شوف مصراي فيما صريت، والله لو لنت ما في ذا العقاب ارتقيت، ولا قطعت السهر ليلي عبر ما غفيت، إلا عشقتك بان امشي على ما مشيت. الله يدري نياتنا في النيات المقربين والعباد الصالحين، ويجعلنا من الشاكرين ذاكرين وارحم الراحمين. أحمد بن هود.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد،
صل وسلم عليه وعلى آله.
لجيران لنا بالأبطاحية فعثت مع النسيمات
التحية،
وأودعت النسيم
حديث حب
قديم
كان من يوم القضية،
تزمزم للحداة بذكر ليلى، وما هي فتى بالعامرية، ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله، فأصبوا ثم أصبوا ولك الصبوات العذرية، وليست للغواني
والأغاني
ولا للشهوات الدنياوية،
ألا يا الله
ألا يا الله
حبيبي يا رسول الله،
ألا الله ألا يا الله
ألا يا الله،
ولا للفانيات بأي معنى، ولكن للأمور العلوية حقائق
رقائقك اتسامت بأوج الحضارات القدسية. ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله ألا يا الله زكية نقية
وأرواح تطير إلى علاها بأجنحة الغرام المقعدية. ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله ألا يا الله ألا يا الله ألا يا الله. فتسرح في رياض من جنان
وتاوي للقناديل المضية
فواشوق الفؤاد لخير عيش
مع الأحباب في الغرف العلية.
ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله ألا يا الله ألا يا الله ألا يا الله. فوا شوق الفؤاد لخير عيش مع الأحباب في الغرف العلية. عسى الرب الكريم بمحض فضل
يبلغني أقاصى الأمنية.
ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله ألا يا الله ألا يا الله ألا يا الله.
بلغنا قاصر الأمنية واجمعنا بخير البرية. يهب لنا ما في الاجتماعات به من خصوصية ومزية ويفر حظنا من الخصوصيات والمزيات في الاجتماع بخير البريات وفي مطالعة جمال الرحمن في طلعته البهية. يجعل لنا نصيب وافر من ذلك ننادو به من أسرار المعرفة بالرحمن ما لا ينتهي إليه أمل وآمل ولا يصله سؤال سائل ولا تنتهي إليه أمنية متمنية من الأولين والآخرين. مع اللطف والعافية والنصرة والتمكين المكين عناية سيد المسلمين وحنان روحه الشريفة الطاهر علينا في جميع شؤوننا وأحوالنا وصلنا به إلى أعلى ذروة الوداد من الرب الجواد وجاد خير العباد ونكتب في خواسي من ذكرهم سبحانه فيما أوحى إلى ذلك الفؤاد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يفرح حظنا من ذلك الود يسعدنا في من يسعد ادخلنا في الدائرة يجعلنا نهر القلوب الحاضرة النقية الطاهرة وأهل البصائر المنورة وأهل الإدراك والمشاهدة للجمال الرباني الرحماني بالمرآة المصطفى العدناني. تولانا ببلغنا غايات الأماني في الدنيا والآخرة. عسى الرب الكريم بمحض فضل يبلغنا أقاصي الأمنية. عسى الرب الكريم بمحض فضل يبلغنا أقاصي الأمنية. فوق ذلك في عافية وسرور أنس وحرور وأنس وحبور وتحمل منها للجميع بتأتي امتحانات الاختبارات عنا حسنا معنا وإلى حضرة النبي محمد الله.